إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم فصلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، نحن في شهر شعبان، شهر ينبغي الإكثار فيه من الطاعات وخاصة الصيام، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر في هذا الشهر من الصيام، مبينا أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فيحب عليه الصلاة والسلام أن يرفع عمله وهو صائم، كما كان عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، فسئل عن ذلك أو عن سر الحرص على صيامهما فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ذاك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالصيام يقرب العبد من الله عز وجل ويجعله أهلا لاستجابة دعوته وتقبل عمله، ومن هنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الصيام في شهر شعبان الذي يغفل الناس عنه بين رجب الشهر الحرام وبين رمضان الشهر المكرم شهر القرآن. ومن هنا جاء فضل شهر شعبان أنه يشرع فيه الصيام، وعلى من فاته شيء من رمضان كأن كان مريضا أو مسافرا أو كانت امرأة فاتها شيء بحكم الدورة الشهرية في رمضان، فعليهم أن يتداركوا قبل أن يأتي رمضان القادم، وإلا سيضاف إلى القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، كما أفتى بذلك أو كان يفسي بذلك جماعة من الصحابة، أن من أدركه رمضان ولم يقض رمضان الفائت ولم يكن له عذر، أما من كان له عذر فإنه ليس عليه إلا القضاء، أما من تمكن من قضاء رمضان ولم يقضي إهمالا وتكاسلا حتى أدركه رمضان آخر ولا زال عليه دين من رمضان الماضي، فإنه يجب عليه أن يقضي لا زال مطالبا بالقضاء، إضافة إلى ذلك عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. ولذلك من لم يكن قضى ما فاته خلال 10 أشهر مضت فعليه أن يتدارك الأمر ويقضي ما فاته في شهر شعبان، فإن أحدا لا يضمن عمره وإن أحدا لا يضمن صحته، فالصحيح قد يمرض والحي قد يموت، بل كل امرئ وكل نفس ذائقة الموت. ومن خصائص هذا الشهر شهر شعبان ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يطلع الله عز وجل إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. مشاح يعني الحاقد، والشحناء الحقد والعداوة. وفي رواية أخرى يطلع الله عز وجل، أو يطلع الله جلت قدرته إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. ويدع يعني يترك أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه، يعني حتى يتركوا حقدهم. فليلة النصف من شعبان ليلة شريفة يعطي الله عز وجل فيها من قبسات أنوار رحمته، يعطي خلقه من تلك الأنوار ومن تلك القبسات ويغفر لهم سبحانه وتعالى. وأن الله عز وجل قد جمع بين في هذا الحديث وأنه يغفر للمسلمين جميعا إلا لرجلين، مشرك ومشاح. وقد جمع الله تعالى بينهما، بين المشرك وبين المشاح في خندق واحد، فلا يغفر الله عز وجل لهما، فلا يغفر للمشرك ولا يغفر للمشاح، يعني من عنده شحناء وعنده بغضاء في قلبه على إخوانه، ومن انطوى صدره على الغل والحقد والحسد، فهذا بمبعدة عن المغفرة. يطلع الله عز وجل إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. يطلع الله عز وجل عليهم اطلاع رحمة ومغفرة، ينظر إليهم سبحانه وتعالى نظرة مغفرة وعطف، ونظره إلى الخلق جل وعلا دائم، وهو سبحانه وتعالى لا يغفل عنهم طرفة عين ولا ينام عن عباده. إنما النظر هنا والاطلاع اطلاع رحمة ومغفرة وعناية خاصة. يطلع عليهم هذه الليلة فيغفر له لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. أما المشرك فالله عز وجل هو الذي جعل الله تعالى شريكا في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله، فقال تعالى في حقه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما المشاح فهو الذي تكون بينه وبين أخيه المسلم شحناء، خصومة، عداوة، قطيعة، جفوة، حقد لهوى في نفسه، فهذا الحقد وهذا التشاحن يمنع حصول المغفرة ويؤدي إلى الحرمان منها في كل أسبوع، وليس في هذه الليلة فحسب، بل في كل أسبوع في يوم الاثنين والخميس أيضا. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، خصومة، عداوة، بغضاء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. أنظروهم يعني أجلوهم، أخروهم، أخروهم عن المغفرة، أنظروا هذين حتى يصطلحا. هكذا في الموسم الأسبوعي، ثم يأتي هكذا في شهر شعبان في ليلة النصف منه، أي إن أبواب المغفرة مغلقة أمام هؤلاء الذين لم تصفو قلوبهم من الأحقاد، هؤلاء الذين لم يعرفوا معنى الصفاء والنقاء، الذين لا يدعون بهذا الدعاء العظيم الذي ذكره الله تعالى في كتابه وأمر المسلمين أن يدعوا به قائلين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يا رب لا تجعل في قلوبنا غلا وحقدا وحسدا لمن؟ للمؤمنين. ربنا إنك رؤوف رحيم. فسلامة الصدر من الضغائن والأحقاد أمر أساسي في الإسلام، ليس أمرا هامشيا، أمرا أساسي، أمر أساسي في الإسلام، نقاء القلب وصفاؤه من الدغائن والأحقاد. فالإسلام يقيم حياة الناس على أمرين: أحدهما أن يحسنوا صلتهم بالله عز وجل الذي خلقهم فسواهم، والأمر الثاني أن يحسنوا الصلة بينهم بين بعضهم وبعض، بحيث تقوم على الأخوة وعلى المحبة، إن لم تقم على الإيثار كما قال عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كما كان الصحابة رضوان الله عليه. إن لم تقم على هذا المعنى العظيم الذي جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إن لم تقم لا على هذا، لا على الإيثار، ولا أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فلتقم، وهي الدرجة الثالثة، فلتقم على سلامة الصدر من الحقد ومن الدغينة ومن الغل ومن الحسد والبغضاء. الحسد والبغضاء الذي هو داء الأمم من قبلنا، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم. أمراض الأمم السابقة أيضا أصيبت بها هذه الأمة. دب إليكم داء الأمم السابقة، أو دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تقضي على الدين. البغضاء والحقد والعداوة تقضي على الدين كما يقضي الموسى على الشعر. هكذا علمنا نبي الإسلام وحذرنا. فلماذا يعيش الناس ويصبحون ويمسون وقلوبهم مليئة بهذه الأمراض، مليئة بهذه الأوبئة الفتاكة التي تعمل في قلوب الناس وأرواحهم أكثر مما تعمل الأمراض الحسية بالأجساد؟ إنها داء الأمم، داء المجتمعات. ألا ما أجمل أن يعيش الإنسان نقيا صافيا؟ فعلى ما يتباغض الناس على الدنيا؟ والله إن الدنيا لأهون من أن يتقاتل عليها الناس. الدنيا تسعك وتسع أخاك، فلماذا تضيق ما وسع الله؟ لن يأكل أحد رزقك كما لن تأكل رزق أحد. على ما يتحاسد الناس على الدنيا وهي لا تزن عند الله جناح بعوضة؟ فليت شعري على أي جناح أو أي جزء من جناح البعوضة يتقاتلون ويتباغضون. يأتي الاثنين ويأتي الخميس، وتأتي الجمع والأشهر، ويأتي النصف من شعبان، ويأتي رمضان، والأحقاد كما هي. يغفر الله عز وجل لمن يشاء أن يغفر لهم، ولكنه يؤخر أهل الحقد كما هم، يؤخر أهل الحسد والبغضاء الذين لا تصفي الأيام سرائرهم ولا تنقي الأحداث ضمائرهم، فلا يتسامحون ولا يعفون ولا يغفرون. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت، بل عن عائشة رضي الله عنها، وقد قالوا فيها أسوأ ما يقال في امرأة عفيفة طاهرة نقية من بيت أكرم خلق الله، لما قالوا فيها ما قالوا حلف أبو بكر أبوها أن لا يعطف على هؤلاء القائلين، وكانوا مساكين وكان يطعمهم ويودوهم، ولكنهم قابلوا المعروف بالنكران، وقابلوا بالإساءة الإحسان، يعني قابلوا الإحسان بالإساءة. ولكن القرآن نزل يعلم المسلمين ما هو أعظم من غل النفوس وغضب القلوب. نزل القرآن الكريم يرتقي بمستوى المؤمنين، فلا ينبغي أن ينزل أبو بكر إلى هذا الحضيض، لا يمكن، لا يليق بأبو بكر أن ينزل إلى هذا المستوى وأن يعامل الناس بمثل أعمالهم. وجاء في ذلك قوله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. فلما نزلت الآية قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بلى نحب أن يغفر الله لنا فاستأنف عطاءه واستعمل معاملته لأمثال هؤلاء. هذا درس ينبغي أن نتعلمه من ليلة النصف من شعبان ومن يوم الاثنين والخميس، حيث يغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، كما جاء في الحديث الآخر: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، كناية عن عدم قبولها منهم. أحدهم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، يعني لا ترتفع، يعني لا تصعد إلى الله، تصعد إلى الله. الله عز يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولكن هناك أعمالا ترد على أصحابها فلا تعلو، هناك شيء يجذبها إلى الأرض لأنها من جنس طينتها ملوثة. هؤلاء الثلاثة: رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان، يعني متقاطعان متدابران، وأخوان متصارمان، فانظروا كيف يخسر الإنسان بخصومته، بعداوته، ببغضه وحسده، كيف يخسر هذه الخسارة الكبيرة التي تؤدي إلى عدم قبول عمله. لم يرخص لنا الشارع إلا في ثلاثة أيام تنطفئ فيها ثورة الغضب، حينما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. اللهم طهرنا وبرئنا من الشرك ظاهرا وباطنا، اللهم طهرنا من الشحناء ظاهرا وباطنا، اللهم طهر قلوبنا وبلغنا مما يرضيك أمالنا، اللهم اسلل سخيمة قلوبنا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إن اتحاد الكلمة واجتماع الصف والبعد عن الفرقة والخلاف والعداوة والبغضاء أمر جاء به الإسلام وأمر به ورغب فيه وجعله من القواعد الأساسية التي لا تقوم الأمة إلا عليها، لا تقوم الأمة إلا عليها، لا تقوم الأمة إلا على توحيد الله عز وجل وتوحيد الكلمة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، توحيد الله وتوحيد الكلمة وجمع الصف. فالإسلام مهمتان في هذا الوجود: بناء الفرد المسلم على أقوى الدعائم الإيمانية والفكرية والأخلاقية والسلوكية، وبناء الأمة المسلمة على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. ولا يمكن أن نتحد إلا إذا اتحدنا على الإسلام، فالإسلام به نتحد، إذا لم نتنادى بالإسلام منهاجاً وشريعةً ونظاماً لحياتنا وأساساً لوجودنا سنتفرق ونختلف ونتباغض ونتقاطع ونصبح لقمةً سائغةً لعدونا يضربنا عن يمين وشمال ومن شرق وغرب، سنظل نضرب وسنظل نطعن ما دمنا متفرقين متحاسدين متباغضين. لا بد من عمل، والعمل الأساس أن توحد هذه الأمة على الإيمان والإسلام، وأن تسير خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تلتمس القدوة وتلتمس الهدى والنور، وتتخذ كتاب الله عز وجل أساساً لحياتها وميزاناً لأعمالها. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً. هذا هو وحده سبيل الخلاص، ولا سبيل سواه. لا بد من عودة حقيقية إلى الله، أن نضع أيدينا في يد الله عز وجل، أن ننزع الأحقاد والعداوات داء الأمم الحالقة التي تحلق الدين وتحلق الوجود كله. لا بد من عودة الأخوة، لا بد من عودة الصفاء، ولا صفاء إلا بالإيمان، ولا أخوة إلا بالإسلام. اللهم اجمع كلمتنا على الهدى، وقلوبنا على التقى، ونفوسنا على المحبة، وعزائمنا على عمل الخير وخير العمل. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والحسد والبغضاء، وأعمالنا من السمعة والرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.